المناسب الاستدلال بوجهين. الوجه الاول ما ذكره الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية وهو التمسك بالسيرة، فقد تقدم الحديث ولا اكرره. محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله الوجه الثاني، الاخبار الامرة برد الشروط الى كتاب الله، بل وهكذا بالنسبة الى الاخبار تعرض على كتاب الله، وكل شرط او خبر خالف كتاب الله فهو رد اي مردود. او على الجدار او ما شاكل ذلك من التعابير. ان هذا الارجاع الى كتاب الله عز وجل لمعرفة الشرط الصحيح والخبر المرفوض، لا يتم الا بناء على حجية ظواهر الكتاب، فان الصريح في كتاب الله قليل. ولا يحتمل الارجاع الى خصوصه اي الى خصوص الصحيح، بل يقصد الارجاع الى الظاهر ايضا لمعرفة الشرط والخبر. ولازم ذلك حجية ظهور الكتاب، وإلا فكيف يلزم الرجوع أي محفار عدم حجية ظهور الكتاب، كيف يلزم الرجوع الى كتاب الله؟ اكرر ان لزوم الارجاع الى كتاب الله يفهم منه بوضوح حجية ظواهر الكتاب، وإلا فلا معنى للإرجاع. وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. هذان وجهان يمكن التمسك بهما لإثبات حجية الظواهر في الجملة، وقد يستدل بوجوه أخرى من قبيل الوجه الاول حديث الثقلين، حيث قال صلى الله عليه واله: ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، انه امرنا بالتمسك بكتاب الله والسنة الشريفة، ومن مصاديق التمسك بالكتاب والسنة هو التمسك بشنو؟ ظاهرهما، ان قلت لعل المقصود من الامر بالتمسك بالكتاب هو التمسك بمضمونه بعد تفسير اهل البيت عليهم السلام، فاذا فسر اهل البيت عليهم السلام كتاب الله وحصل بأيدينا مضمون الكتاب فالتمسك به يكون لنا، وليس المقصود التمسك بالكتاب بقطع النظر عن تفسير أهل البيت، إن هذا شيء محتمل ومعه لا يمكن التمسك بحديث الثقلين لإثبات حجية ظواهر الكتاب الكريم. قلت صحيح إن هذا احتمال وجيه وثابت، ولكن بالتالي لا يضرنا لأنه سوف يدل على حجية ظاهر السنة، فإن تفسير أهل البيت للكتاب إذا أردنا أن نأخذ به فذلك يعني أننا أخذنا بظاهر تفسير أهل البيت للكتاب، فثبت بذلك حجية ظاهر كلام أهل البيت. نعم لا يثبت حجية ظاهر الكتاب، ولكن تثبت حجية ظاهر كلامه، ونحن الآن في صدد إثبات حجية الظاهر في الجملة وليس بالجملة. إذن من هذه الناحية لا مشكلة، والإشكال المهم على هذا الوجه هو أن لا نسلم أن التمسك بظاهر الكتاب والسنة مصداق للتمسك بهما أي بالكتاب والسنة، ولا ينحصر التمسك بهما للتمسك به شنو صريحهما، بل يشمل التمسك بظاهرهما، إن هذا شيء مقبول، ولكن هذا تمسك بالإطلاق أي بإطلاق الأمر بالتمسك، فيقال إن له فردين، التمسك بصريح الكتاب والسنة والتمسك بظاهرهما، وواضح ان الاطلاق لا يعدو الظهور، اي هو من مصاديق الظهور وليس من مصاديق الاطلاق وليس من مصاديق الصريح. وبالتالي يكون حديث الثقلين ظاهرا وليس صريحا. ظاهرا في من ظاهرا يكون في حجية ظاهر الكتاب والسنة. والمفروض ان كلامنا الان هو في حجية الظهور، فكيف نتمسك بظاهر حديث الثقلين لإثبات حجية الظهور؟ ما هذا إلا إثبات الشيء لنفسه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي قد يتمسك به إن هذا الكذب شنو؟ ما مو يم هالعالم يا أخي. الإشكال الذي استرسى قلت أنه قد واحد يقول صحيح النبي قال ما إن تمسكت، يعني أمرنا بالتمسك، لكن التمسك بالكتاب بأي معنى؟ لا، مو بمعنى أنت تروح تراجع الكتاب، وإنما بعد ظني شنو؟ تفسير أهل البيت. فأنت بالتالي ما تمسكت بظاهر شنو؟ الكتاب. وإنما شنو؟ وإنما الذي تمسكوا منه أهل البيت، مو أنت تمسك. أنا أتمسك بالحصيلة الذي قاعد يعطيني إياها، حصيلة الذي يعطيني إياها أهل البيت. مو تمسكت أنا بالظاهر، أنا تمسكت بالحصيلة. فما راح يفيدني هذا الشيء. فأجب أنه صحيح راح أتمسك بالحصيلة. لكن بالتالي قاعد أتمسك بيه من ظاهر الرواية اللي قاعد تفسر وتوضح الآية، يعني الرواية من الإمام، فأنا أتمسك بظهورها اللي قاعد توضح الآية الكريمة. فهم بالتالي لابد وأن نفترض حجية ظاهر كلام المعصوم، ولا كيف نأخذ به لتفسير الآية على أي حال؟ الوجه الثاني من الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات حجية الظواهر في الجملة إن الكتاب الكريم، الوجه الثاني أن الكتاب الكريم من الوجوه التي قابلة للتأمل، إن القرآن الكريم كتاب هداية كما قال عز من قائل هدى للمتقين. وما دام هو كتاب هداية فلا بد من حجية ظواهره، وإلا فسوف لا يكون كتاب هداية لنا. هذا الوجه الثاني. وفيه
أنا قلت من الوجوه الذي ساقطها ما قلت صحيح.
وفيه إن كونه كتاب هداية غاية ما يلزم منه هو أن يكون هداية بلحاظ صريحه وظاهره. وليس بلحاظ خصوص صريحه. ومعه يكون هذا تمسكا بالإطلاق، يعني مقتضى كونه كتاب هداية هو حجية صريحه وظاهره لا خصوص صريحه. وحيث ان الاطلاق من مصاديق الظهور، فلا يمكن التمسك به اي بهذا الظهور في الاطلاق، لان كلامنا الان هو في حجية الظهور. الوجه الثالث ان الظهور اذا لم يكن حجة يلزم اختلال النظام الاجتماعي في باب التفاهم، فالناس يتفاهمون بينهم من خلال الظواهر، فإذا لم تكن حجة لزم اختلال نظامهم، إذ يلزمهم الاقتصار على الخصوص الصريح، وهذا شيء صعب ولم تجري حياتهم عليه، فيلزم اختلال نظام التفاهم. وفيه انه يمكن ان نقول ان ظواهر الكتاب والسنة بخصوصهما لم تثبت حجيتهما، لا ظواهر كلام الناس العاديين فيما بينهم، فالظهور فيما بينهم حجة، وإلا يلزم ارتباك النظام كما قلنا. وإنما الذي ليس بحجة هو خصوص ظواهر الكتاب والسنة، وهذا المقدار من عدم الحجية لا يلزم منه اختلال نظام التفاهم، وإنما يلزم لو انتفت الحجية عن الظواهر بالكامل. الوجه الرابع الأخير، إن الأئمة عليهم السلام كانوا يتمسكون بظواهر الكتاب الكريم، فزرارة سأل الإمام الصادق عليه السلام من أين عرفت أن المسح ببعض الرأس؟ قال لمكان الباب، وهذا تمسك بالظاهر. وهكذا في موارد أخرى من هذا القبيل وهي كثيرة. فلو لم تكن الظواهر حجة كيف تمسك الإمام عليه السلام بظواهر الكتاب الكريم؟ وفيه إن كلامنا ليس في حجية ظواهر الكتاب الكريم بالنسبة إلى معصومين صلوات الله عليه، وإنما الكلام بالنسبة لنا نحن. وأما الإمام فهو يعرف بواطن الأمور وليس ظواهرها فقط، فهو يجوز له التمسك بالكتاب الكريم من باب أنه يعرف البواطن. وبالتالي لخصوصية الله، ولا يمكن التعدي من ذلك إلينا. إذن الصحيح التمسك بإثبات حجية الظواهر بالوجهين المتقدمين وليس بهذه الوجوه الأربعة. ما أعرف هذا بعدين يكون شنو، شو شنو شو هذا مجرد دعوة، أي دعوة شلون كتبات شلون يصير بعدين بكتبوا حتى أشوف شنو شنو. ثم إنها هنا بعض النقاط التي ترتبط بهذا الموضوع. النقطة الأولى إن سيرة العقلاء كما عرفنا هي الدليل على حجية الظواهر، وهي لا تكون حجة إلا بإمضاء المعصوم لها، والإمضاء نستكشفه من خلال ماذا؟ عدم الرد. فنقول حيث لم يردع الشرع فهذا يدل على الإمضاء لأحد وجوه ثلاثة أشرنا إليها سابقا. وهي لزوم نقض الغرر التي هي نقطة عقلية، أو من جهة وجوب الردع عن المنكر التي هي نقطة شرعية، أو من جهة أن ظاهر حال الإمام أنه يحفظ الشرع وأحكامه، وهي نقطة استظهارية. إذن نستكشف الإمضاء من عدم الرد، ويمكن أن يقال إن الردع ثابت عن سيرة العقلاء، وهو عبارة عن الآيات الكريمة الناهي عن العمل بالظن وغير العلم، فإنها تشمل بأطلاقها الظواهر، إذ الظاهر لا يفيد إلا الظن بالمراد لا القاطع به، فالتمسك به تمسك بالظن وليس بالعلم. وعليه فكيف نثبت امضاء هذه السيره بعد وجود هذه الايات؟ وقد اختلفت الاجابه، فقيل بان الايات ناظره الى الردع عن الظن في اصول الدين، او بالاحرى في باب العقائد، وليس مثل المقام، يعني التمسك بالظاهر في اثبات الاحكام الشرعيه. وقيل لأن بناء على مبدا جعل العلميه، تكون الظواهر من مصادر العلم، وبالتالي لا يصح التمسك بالآيات، وقيل غير ذلك. ونحن لا نريد أن نتعرض إلى تلك الأجوبة ومناقشتها، ويكفينا أن نذكر هذا الجواب الذي هو جواب سيال نتمسك به في كثير من الموارد التي هي من هذا القبيل، وحاصله ان يقال ان السيره اذا كانت مستحكمه وقويه فالردع لا بد وان يكون قويا ايضا، فان رد الفعل لا بد وان يتناسب مع اصله. وفي مقامنا نقول حيث ان السيرة على العمل بالظواهر شيء مستحكم لدى العقلاء، ونظامهم الاجتماعي مبتل عليه، فيحتاج لو لم يكن ذلك حجة يحتاج الى ردع قوي، لا مثل اطلاق الايات الكريمة. يعني يلزم ان تأتي آية كريمة خاصة بهذا المجال، اي بمجال الظواهر، فالنص الوارد لا بد وان ينظر الى خصوص المورد وهو الظواهر، لا ان تأتي آية كريمة واسعة لدرجة كبيرة ويراد الاستفادة من سعتها لإثبات الرد، إن هذا مما يطمئن بخلافه، أي يحصل اطمئنان بأن هذا الإطلاق لا يقصد منه، لا يقصد منه الردع عن هذه السيرة، إذ لو كان ذلك مقصودا فالمناسب ذكر آية خاصة بالموضع، وهذه طريقة ظريفة يمكن اتباعها هنا وفي قضية الخبر وفي سائر الأمارات العقلائية المستحكمة. تتم حديثنا إلى ذلك إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.